ليل الأحبة بدر نور بدا،
ليل الأحبة بدر نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثور بل له التمثل والندى،
طاب المساء إذا اجتمع على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في ليل جديد من ليالي الندى اللي بنتجمع فيه على الحب والمشاعر الجميلة اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن تبقى دائما في قلوبنا وأن تحيا في نفوسنا في رمضان وبعد رمضان وطول العمر حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وقد رضي عنا جميعا يا رب العالمين. الحقيقة المحطة اللي بنقف فيها دلوقتي من فقرة رمضان زمان بتقول لنا ان احنا تجولنا في اكتر من حلقة او بنتجول مع العادات والتقاليد وبنربط فيها بين رمضان زمان بعاداته وتقاليده وأكل أنواع الأكل الطقوس اللي كانت فيه، إيه اللي عاش وإيه اللي اختلف وإيه اللي اتغير. دي فقرة بنجمع فيها أو تعتبر ملخص لما قدمناه في فقرة رمضان زمان، نشوفها مع بعض ونرجع.
ليل الأحبة
بنستعد له من ليلة الرؤية ونشوف أول من مدفع يضرب كانت الدولة بتضرب مدافع احتفال برمضان، وليلة رؤية العيد برضو كانت الدولة بتضرب مدافع، كانت مفيش تلفزيونات وما كانش فيه رضاوي، وكنا نستنى مدفع رمضان ده ونروح عند الجامع نفرح ان احنا عطشانين وجعانين، نفرح ان الراجل اللي هيأذن طالع المدنة، خلاص طالع اهو، طالع على المدنة اهو، ما كانش فيه ميكروفونات وما كانش فيه الحاجات دي، طالع على المدنة اهو يذنبنا كمان يجي نص ساعة واحنا فرحانين بقى وهنروح ناكل عشان يقول الله اكبر.
في الزمن ده صعب وصفه، لان احنا بس بنتذكر ايام جميلة وايام حلوة مرت بينا،
ويتوضب الاكل بحيث قبل المغرب ما تبدا يكون كل الاكل مطبوخ، خضار مع رز، كان اكتر حاجه الخضار والرز، كل انواع الخضار، وكانت اللحمه ما كانش فيه الفراخ، موضوع الفراخ ده ما كانش موجود، نشتري اللحمه من عند الجزار، تستوي اللحمه وتتقسم بعد كده كل واحد قطعه على قد الموجود. يعني
موضوع المضيفه ده كان هو اللي بيجمع الناس، كان بيجمعهم بيخليهم يعني مع بعض في مناسبة، في مناسبة فرح، في مناسبة برضو ميتم، في مناسبة واحد عيان، يعني كان في ألفة كبيرة.
الأيام العربية كلها طبع حلو، الأيام العربية كلها طبع إيه؟ حلو. اللي بيزيد عليه لما بيجي رمضان بتحط عليه المكسرات والزبيب والصنيبر.
المأكولات كانت عادية خالص، يعني لا تختلف عن أي حاجة إلا بقى الكنافة بقى والقضايف وحاجة زي كده، يمكن كانوا بدأوا عشان يفرحونا بيها، يعني الحلويات كان مصدر الحلويات يعني اللي ممكن يتعمل في البيت يعني، فكان هي دي الكنافة والقضايف
لازم يكون عندنا التلاجة والغسالة والغسالة الكبيرة مش الصغيرة مش قدير، والبوتاجاز الكبير ابو فرن وشوايه، كل الحاجات الحديثه دي والمعلق واللي نازل واللي طالع انت تعبان لازم تجيبهم، عشان مش ما تجيبهمش لازم كل بيت فيه كل الحاجات دي، فانت فلوسك راحت فين؟ في الادوات دي، وبعدين الادوات دي بتستهلك كهربا اخر الشهر بتطلع فاتوره قد كده، كان زمان مش موجود الحاجات دي كلها، كان غسيل على ايدينا، العجين احنا بنعجنه ونقرصه ويجي الفران ياخده يجيب لنا عيش الرغيف قد كده نملى، كانت المشنات تتملي المشنه وتتحط تحت السرير كان زمان السراير العالية اللي هي الحديد دي.
ليل الأحبة بدور بدا.
وبعد ما تجولنا في عاداتنا وتقاليدنا وربطنا رمضان زمان برمضان دلوقتي وشفنا هذا الكوكتيل الجميل من عادات الناس وتقاليدها في رمضان على مر الزمان، بنشوف فقرة مهمة جدا تعودنا ان احنا نشوفها في ليل الندى، وهي فقرة مئذنة من ألف عام. الحقيقة جامع من أشهر الجوامع القديمة في مصر، بيفكرنا بزمان جميل جدا، بنطل منه على حقبة تاريخية، مرحلة تاريخية عميقة وضاربة بجذور تاريخها الجميل في أعماق هذا البلد الأصيل. جامع أحمد ابن طولون محدش يقدر ينساه ولا يعني يجي مصر وما يزورهوش. لا يزال المسجد مفتوح، لا يزال المسجد شاهد بإطلالة جميلة على التاريخ الإسلامي البعيد، مسجد شاهد على من بناه أحمد ابن طولون، هذا الفتى الذي تعلم العلم وحفظ القرآن وصار له مسجد باسمه، بني في زمانه وبقي حتى الآن شاهد على مصر الجميلة في هذا الزمن الجميل. نتجول عن في جولة سريعة عن تاريخ هذا المسجد ونشوف مسجد أحمد بن طولون.
ليل الأحبة بدور بدا.
جامع أحمد بن طولون. كان طولون أحد المماليك الأتراك الذين أهداهم عامل بخارى إلى الخليفة المأمون، فظل يترقى في خدمة البلاط العباسي حتى بلغ مصاف الأمراء. ونشأ ابنه أحمد بن طولون محبا للعلم مشغوفا به، فحفظ القرآن ودرس الفقه والحديث وأظهر من النجابة والحكمة ما ميزه على أترابه. فلما تقلد باكباك إمارة مصر من قبل الخليفة العباسي أنابه عنه في ولايتها، فقدم إليها سنة 254 من الهجرة. وكان من حظه أن وهبت مصر إلى حمية الأمير ماجور بعد وفاة باكباك، فأقره على ولايتها. بعد أن أتم أحمد بن طولون بناء قصره عند سفح المقطم وأنشأ الميدان أمامه، وبعد أن فرغ أيضا من تأسيس مدينة القطائع، شيد جامعه العظيم على جبل يشكر، فشرع في بنائه سنة 263 من الهجرة، ودون هذا التاريخ على لوح رخامي مثبت على أحد أكتاف رواق القبلة. المسجد وإن كان ثالث الجوامع التي أنشئت بمصر، يعتبر من أقدم الجوامع احتفاظا بتخصيصه وبكثير من تفاصيله المعمارية الأصلية، ذلك لأن أول هذه المساجد كان مسجد عمرو، والذي بني سنة 21 من الهجرة ولم يبق من أثره القديم شيء، كما أن ثانيها وهو جامع العسكر الذي بني في سنة 169 من الهجرة قد زال بزوال العسكر. تناولت يد الإصلاح هذا المسجد كما امتدت إليه يد التدمير والخراب في فترات من عصوره المختلفة، شأنه في ذلك شأن كثير من المساجد الأثرية الأخرى. وفي أواخر القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي استعمل هذا المسجد مصنعا للأحزمة الصوفية، كما استعمل في منتصف القرن الماضي ملجأ للعجزة. وما كادت تنشأ لجنة حفظ الأثار العربية سنة 1882 من الميلاد حتى شرعت في انتشاره من وهدته وأخذت في ترميمه وإصلاحه.
ورجعنا لحضراتكم مع فقرتنا الحوارية في برنامجكم ليل الندى، اللي الحقيقة بنستفيد فيه من كل تخصص ومن علمائنا في جميع ما يقدمونه نافعا للأمة وللبشرية عموما. الصيام والغضب قصة نفسية وتربوية وأخلاقية لا يعرفها ولا يحدد ملامحها في شخصية الإنسان المسلم إلا هذا الدين الذي وجهه إلى كل خير، لأنه يتحكم في انفعالاته ليس بمجرد التعاليم أو الكلمات التي هي بغير مضمون، إنما بممارسة عملية وبفريضة دينية شرعها الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان منضبطا في سلوكه لأقصى درجة لا تعرفها محاضن التربية ولا المصحات النفسية في أي مكان في العالم. اسمحوا لي قبل أن أقدم ضيفي أن أقرأ هذه الكلمات. يقول: وعندما أغضب أشعر كأني كلمات تمزقت فيها الحروف فأصبحت بلا معنى، وأصبحت وحيدا في أرض الخوف مقيدا بدموع قيدتني في زنازين الآهات، ووحدة تقتل أحاسيسي، وأن كل ما بداخلي قد تحطم. وفي ذات فجر استيقظت على قولك لا تغضب، نداء أعاد إلى شرايين الحياة، إنها محاولة من غاضب امتثل للنداء ويسعى إليكم بالنداء لنعيد إلى أنفسنا طاقة البقاء، طاقة القدرة على الحياة، فانقلها معي ولا تتردد، انقلها معي إلى نفسك إلى عقلك، وردد وردد: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أحد أهم مؤلفات الأستاذ الدكتور محمد مختار صالح استشاري الصحة النفسية وضيف الكريم في هذه الحلقة. مرحبا دكتور.
أهلا بك أستاذنا وأشكرك على تقدمك. الآن فقط شعرت أنني قدمت شيء للناس خلال ما قدمت كلماتك أو بصوتك الرقيق.
العفو، يعني أنا ما قرأت إلا هذا الإهداء وهذا التقديم. الحقيقة خلينا نبدأ من فلسفة الإسلام في تشريعه لهذه الفريضة الرمضانية العظيمة الجليلة من البعد النفسي والتحكم في الانفعالات وأخطرها على الصحة النفسية والصحة البدنية وعلى السلوك المجتمعي، وهي الغضب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهنئكم وأبارك لكم، وأتمنى لكم إن شاء الله أن تكونوا في معية الله سبحانه وتعالى وفي صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. كل منا يرى مقعده ويحجزه في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول عبارة يمكن هي الأساس من منطلق في الصحة النفسية. لو أي حاجة عندنا بتفسد بنوديها للتوكيل، عندنا موبايل، عندنا كذا، بنوديها للتوكيل. ولما لا إذا فسدت سلوكيات الإنسان لا نعطيه أو نقدمه بين يدي الوكيل الذي يمثل التوكيل؟
ما شاء الله.
هنا الوكيل يعطي الكلام لوكيله النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. دين عبارة من كلمتين: لا تغضب، تمثل مش قادر، الكلمات لا تستطيع التعبير، لكن تمثل محور الحياة في كيفية الحفاظ البشري على النوعية. لا تغضب كلمتين بتخليني أقول إن هم أساس الحياة، وخصوصا إننا في كتاب لا تغضب قلت الغضب والقلق والسلوك اللا إرادي. إذن الإنسان حينما يغضب يقلق ثم يفتقد القدرة في السيطرة على نفسه، ومن ثم تنتشر الأمراض من داخله، ومن ثم الإنسان يقضي نحبه بيده، وهذه أصعب المسائل. لذلك كان الأمر والإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم من الأول: لا تغضب. كلمتين محتاجين نقف قدامهم طويلا طويلا، ومحتاجين نفندهم في كيفية تناول عدم الغضب في سلوكيات المسلم الصائم.
أنا عايز أقف برضو عند جزاء الامتثال لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. لم يقل لمن يحدثه، ونحن أمة من أمة كبيرة من وراء هذا الحديث، النداء لنا بالتالي: لا تغضب ولك ألف حسنة،
ولك الجنة.
لا تغضب ولك كذا، إنما ولك الجنة. يعني جزاء هو أمنية كل مسلم. إلى هذا الحد هذه وصية ضخمة وعظيمة ومفيدة للبشرية والمسلمين طبعا.
هو برنامج إرشادي سلوكي نفسي إلهي. الصانع يقدم لك على يد النموذج المكتمل المتكامل صلى الله عليه وسلم برنامج إرشادي. لا تغضب ليس معناها أن أنت تكتم حواسك، لكن نظم غضبك حتى لا يؤثر على بنيانك، حتى لا يؤثر على عقلك فتخرج عن إرادتك ثم تصنع أشياء ستكون مسؤول عنها. لا تغضب معناها نظم علاقتك بربك، لا تغضب معناها نظم علاقتك بالآخرين. لا تغضب كلمتان تحوي كل مفاهيم الحياة بشكل سلوكي معتدل ومهذب.
عايز أربط وإحنا في شهر القرآن بطريقتي، يعني محاولة من إنسان بسيط يعني، لكن نحاول أن نسترشد بالقرآن الكريم في أول حالة غضب في تاريخ البشرية، ابني آدم أو قابيل وهابيل، هذا الذي أصر على أن يقتل أخاه، وده يعني أخطر منتج لهذا السلوك، سلوك الغضب بدوافعه المعروفة، الحقد، الحسد، الغيرة، أيا كان. هو أنا شايف القرآن بيقول حوار، يعني في مساحة للتفكير وامتصاص الغضب، وكمان المقابل اللي هو معرض للتهديد بالقتل بيقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. الجملة دي مطفئة للغضب، مذهبة للحسد، يعني مثيرة للعاطفة والحنان والرحم ومذكرة بهذه الصلات. فمن أين جاء هذا الغضب الذي أدى إلى أن يقتل أخاه؟ دي تجربة بشرية أولى مرصودة في القرآن، نموذج لنا جميعا.
خليني أرجع لي إذا أزمت خطوة لوراء، أن القضية الأولى المعلنة في السماء كانت غضبا من إبليس لعنة الله عليه حينما أمر بالسجود لآدم، واستثار في نفسه وزعم أنه خير منه وسولت له نفسه. نفسه هنا هي المسألة الأولى في إثارة الغضب، وهي القضية الأولى المثارة كما تفضلت وقلت بين ابن آدم، وكان الأمر من الله سبحانه وتعالى بتوجيه آدم، تلقى كلمات من ربه فتاب عليه، ولكن إبليس لعنة الله عليه استمسك بغضبه وقال فبعزتك لأغوينهم إلى آخر ما أثيرت من قضية كلنا نعلمها. قضية المطروحة هنا وهنا هي بقاء الإنسان متمسكا بخيره، بإنسانيته، بذاته، ببشريته، حتى يستمر فيما خلق من أجل إعمار الأرض والعبادة.
حضرتك بتقول للشيطان، وطبعا هو الأساس في كل شر نعوذ بالله منه، لكن القرآن هنا لم يذكر في استجابة القاتل لانفعالاته السلبية، القرآن بيقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ليه بقول نفسه؟
هي
عشان قصة النفس،
هي القضية. طب إذا كان الشيطان غوى الناس جميعا، فما الذي غوى الشيطان؟ سؤال لابد أن نطرحه. نفسه هي التي غوت، نفسه التي هي سولت له، وهي منطقة العور أو الصلاح. إذا هذبت
كده شغلكم كله على هذا المنطقة الخطيرة.
طبعا طبعا طبعا،
مش معالجة السلوك،
لا
من الداخل دوافع السلوك.
خلي بالك نحن بصدد أمور لولا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى لذهب عنا العقل، لأننا بنتكلم قدام منطقة أقسم بها رب العزة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس حينما تفجر تخرج عن كل القواعد، تمزق، تسرق، تقتل، تفعل. وحينما تتقي هذا النموذج إمام المتقين نبينا صلى الله عليه وسلم، عندنا النموذج ده والنموذج ده، فإحنا بصدد نفس الله سبحانه وتعالى بين لنا ماهيتها وقدرتها على الفعل. فالنفس هي التي سولت لإبليس، لأنه لم يوجد من سول له نفسه، ثم لاصق خطأ نفسه بأن الله أغواه، يعني عمل شماعة. والحكاية برضو في
فبما أغويتني.
نعم بس أنا مش عايز أشتغل في الآيات عشان
سوء أدب يعني مع الله.
لكن هو هذا حال الفاجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. حينما تفجر النفس بنلاقي منها أشياء مذهلة للعقل، ولذلك هي المسؤولة قدام ربنا سبحانه وتعالى عن التكليف. نفس الحكاية بالنسبة لابن آدم، فطوعت له نفسه ومرة فسولت له نفسه. المسألة هنا مرتبطة بالنفس. إن لم تدر هذه النفس كما فعل ابن آدم، إن هو قال له لا أنت بوء باسمك واسمي وانا هحتفظ بمكانتي في انني لا تغضب. كانت هنا اللي بنسميها الاراده او الويل او ان حد تحت السيطره او الاندر كنترول.
الانسان ده ما جاش من فراغ،
لا،
انما جاء بمنطق الايمان
طبعا،
اني اخاف الله رب العالمين.
طب ما هو المرجعيه هنا،
وهنا الكنترول بقى
مرجعيه. لذلك انا قلت لحضرتك لماذا لا نذهب بانفسنا الى الوكيل نعمل له توكيل.
الله اكبر،
سبحانه وتعالى،
الله على كل شيء وكيل.
نعم نعم. فهو هنا المساله اصلاح النفس بين يدي الله سبحانه وتعالى، حينما تذهب حينما تستغفر. ونلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن انا ذكرت في كتابي، جبت اكبر بحث عملته جمعيه مشهوره جدا في إدارة الغضب، وجبت يا مولانا نفس العبارات اللي عاملينها في البنود البرنامج، ونقلتها من الإنجليزية العربية بس، ثم لصقت بجوارها ما وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول بند، واسمح لي أن أنا أعرضه حتى نرى كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندير ذواتنا ضد الغضب، وأن نعلنها سلوكا للجميع. نحن أتباع النبي الذي قال لنا لا تغضب. إزاي هندير مسألة؟ أول مسألة، النبي عليه السلام قال لنا لما يغضب أحدكم يتحرك من مكانه. نفس الكلام عاملينها باللغة الإنجليزية في البرنامج الإرشادي، بيقول لك اعمل موفينج، تحرك. يعني لما يجي لك الغضب تشعر بالغضب تتحرك. لما تتبعت أثر هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تعلم إذا كنت واقفا فاجلس والضجع إلى آخر الحديث. لما جيت أبحث في النقطة دي وأقول لماذا هم قالوا اعمل الموفينج ده أو التحرك بدون ما يقولوا لي ليه، مع البحث يعني اللي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن هو يكون يعني ذي أهمية، لقيت أن الإشارات التي تجري نتيجة الغضب إشارات طولية بتجري في الجسم. فلو انت جلست وانت واقف تكسر الإشارة، يعني كأنك الطولية هي كده، لو جيت غيرت الموضع الإشارة ده ما يمشي في خط واحد بتوصل بسرعة للأعضاء وتخرج لنا الغضب، لو عملت كده التنت، فعملت زي مطب صناعي.
يا سلام،
شوف. طب ما هو الذي قال له الذي الوكيل خلاص، وبعدين في الضجع تيجي تكسر إشارة تاني. نمرة اتنين قال لك ايه، قبل ما تبدأ في البرنامج الإرشادي، قبل ما تبدأ تعمل رد فعل قول أي كلمة أو تصرف تصرف أن أنت تخرج نفسك الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيقفل أساس المنتج.
الله أكبر.
يبقى هو بيكسر الإشارة الداخلية الممتدة بالأذى ويقص السكة على أساس المنتج.
فيما يتعلق بالصيام، عايز أقولها برضو جملة اعتراضية سريعة، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم.
طبعاً.
وإني صائم.
طيب.
كلمة هي
طبعاً.
تواجه
طبعاً.
مسيرات الغضب يعني.
نمرة ثلاثة قال لنا في البرنامج اعمل سويمينج، يعني اختلط بالماء. أو النبي عليه السلام برضو في نفس الأداء في البرنامج قال إن الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء. توضأ. نقوم نلاقي النهاردة في حسنة كلها ان الاشارات السلبية التي تخرج على الجسم على الجلد اللي هي بتسخن الجسم تبدأ تهدى بالمية، وبعد كده يخرج الى السجود. وبقى بات معلوما ان الانسان حينما يلتصق بالارض كل الاشارات السلبية او الطاقة السلبية اللي بنقول عليها بتخرج نتيجة تقابلها في الارض. برنامج محمدي تنفيذي. نيجي بعد كده يقول له لا، ده انت تركب هذه النفس في كل وقت تحت اعلان يا نفس انا وانت ملك للواحد الاحد. هيتنقل لمرحلة تانية ان هي ايه، قبل ما هو حد يجيله لا انا هقفل اللي هو حضرتك فان سابه احد دخل عليها قدم له المشكلة، لا انا عندي جايزة
موانع الغضب
واخد مقدما يا مولانا.
آه
واخد مقدما لا تغضب ولك الجنة. وطارة الله يقول والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
المحسنين.
وقعه او اجلسه في مكان محبة الله ومعية رسول الله. فحينما يتذكر المرء هذه المنطقة من يعني الوعد بالوعد، زي ما تقول لابنك كده ولله المثل الاعلى، خليك كويس وانا هجيب لك الحاجه دي. فكل ما ابنك يجي يعمل حاجه الغلط يفتكر بابا هيجيب لي كذا. يوم يتراجع، نوع من التربية الرائعة ولكن تبعد عن المادية.
أنا عايز برضو أقف هنا في المعاني الجميلة دي يا دكتور، في منطقة الغضب اللي فيها هذا الكتاب النفيس ربنا يبارك فيك، عند مسألة الصفح اللي هي بمعنى العفو والإعراض، اللي كان جاي هيغضبني ويثير انفعالاتي وغلط بالفعل ربما، الصفح هنا له معنى آخر في الإسلام أنا ما شفتوش في أي مكان آخر، لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصفح الصفح الجميل.
جميل،
إيه علاقة الجمال بمنطقة المشاكل هي يعني؟
لا،
الأبعاد النفسية.
حاول حضرتك الناس على الفريقين في هذا الأمر في الغضب. واحد تذكر فشكر ووقف فأصبح جميلا، إلا قال عليه سيدنا يعقوب فصبر جميل.
هو ده مثلا معنى صبر جميل وصفح جميل
طبعاً،
وهجر جميل
طبعا جميل. طبعا إيه الإسلام يحثنا على الجمال في مواقف الغضب، لأنك موعود بما هو أكثر من دنياك كلها.
يعني أقصد أقول ما يبقاش في توابع للزلزال بقى، يعني
لا خالص،
صفح الجميل لا عتاب بعد.
احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا ايه؟ عندنا تحكم ذاتي، لاننا ارى او اتخيل او اعمل ايميجيشن للتصور في موقعي ومكاني في الجنة. ما هو ايه اللي بيعمل لي الفاصل او يعمل لي الكت او يعمل لي فاصل ما بين ثورة الغضب وما بين المتمكن من نفسه اللي هو في صبر جميل وعفو جميل وصفح جميل؟ ده شايف موقعه، يتخيل نفسه. وانا دايما بقول للناس كده، تخيل نفسك في موقفين لو انت اعتدي عليك، تخيل نفسك في موقف واحد بس، ان انت تؤخذ من يدك مباشرة الى الجنة، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. تخيل دي، فلما يجي يمتد اليك اسلحة الغضب تمد اليه اسلحة الراحة. لا، خليك عندك، انا مدفوع لحقي اللي يخليني، انا مش هخليك تسرق مني مكاني في الجنة. ويتخيل نفسه أيضا حينما يناديه المولى سبحانه وتعالى بأنه قد عفى عن هذا ابتغاء مرضات الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ده نهاية الحساب من فوق مش منك أنت.
أنا عايز أحط قدام مفردات الآية دي اللي حضرتك ذكرتها من شوية فيما يتعلق بالتحكم في مسألة الغضب والانفعالات السلبية وخلافه، قدامها مصطلحات أو درجات علمية في التخصص النفسي بتاع حضرتك، والكاظمين الغيظ. لو دي لوحدها بتهالي يبقى المقابل ليها الكبت وما تمام. ينتج عنه
تمام.
إنما نترقى والعافين عن الناس، أنا بقول بتخيلي حضرتك تسقط علميا على المسألة دي، تعمل تنفيس أكتر. كل دي ردود فعل الى ان يصل المعتدى عليه الى درجة الفعل الايجابي.
نعم.
ان هو يبادر والله يحب المحسنين. المعنى النفسي في مقابلات هذه المفردات الكبت.
حضرتك يحدث الكبت حينما لا يحدث التفريغ. متى يحدث الكبت؟
يعني كاظمين الغيظ بس الوحدات تعمل كبت.
ما انا هجيب لحضرتك المقابل في الاية والمقابل في المرض النفسي.
تمام.
في حالة الاعتداء يبدأ القلق، هنخليها على المستوى النفسي وبعدين ننظر إليها من منظور القرآن. وحينما يحدث القلق والاعتداء مستمر، لو شعر الإنسان بالضعف يتحول من القلق إلى اكتئاب.
قهر بقى، إحساس
قهر بطلع. الاكتئاب ثم تدريج والقهر ثم يريد أن يلقي بنفسه في التهلكة، ينتحر، اللي هو السلوك الانتحاري نظر أنه لا يستطيع رد. الثاني بقى اللي هو واقف المطمئن، عمل ايه من بدايته؟ هو ذاكر الذين امنوا وتطمئن قلوبهم، في منطقة بنسميها satisfied او منطقة الرضا، satisfaction، راضي. راضي جبته منين؟ راضي ان هو علاقته بالله ممتدة، فهو في حالة ذكر على طول، فهو في المعية. هذه المعية لما نيجي نقابلها بالصحة النفسية نلاقيها التفريغ الانفعالي الاول باول. كل ما حد يضايقني ما بحطش في المخزن، هو سبب القلق هنا انه حط في المخزن وحط لما البضاعة عليت قوي وبقت مشكلة، لكن الاولاني يصرف اولا باول.
يصرف دي هل تدخل في معنى مفهوم الاحتساب من مثلا في
من هقول لحضرتك رمضان
ايمانا
هقول لحضرتك
واحتسابا اجره على الله
الاول
من حالة رضا
التصريف
وتحمل.
التصريف بالشكل الجسدي حينما يهم بان يغتسل او عشان يصلي، وحينما يستغفر، وحينما يقول له ربه كلا لا تطعه واسجد واقترب. السجود هنا يمثل نوع من الإخراج النفسي لكل الطاقات السلبية، وفي النفس كمان يا رب أنا سايبه علشانك، فهو بيعمل الإمشن الكازكس أو التثيير الانفعالي أو البول التاني بيحط في قلبه وخبالك اللي هو بقى عمال يشيل، ويجي يرتقي بعد كده لما يحس بالراحة ان هو قادر عليه بس عايزيه انتقاض، فيشعر بانه مش في منطقة ضعف، انها قوة، انها
هي منطقة العفو عن الناس.
قوة، ما هو خدها من منظور قوي. انا قادر عليه واقدر ان انا ابادره بهذا واديله الالم المين والصاع صعيد، ولكن تركت هذا من اجلك انت.
فمن عفى واصلح فاجره
وينادى عليه على رؤوس الخلائق، من ترك هذا من اجلي اما وانك قد عفوت عن فنعف واطير، ويخيره من بين الحور.
استحضار المحفزات دي كلها
استحضار
بتجدد
هو الطالب. اللي احنا بنسميه بقى التعليم بالانموذج او النموذج، ان انا اقول له ايه عشان احفز الطالب، شوف مكانك في كلية الطب، شوف مكانك على يعلمه من خلقه هو اللطيف الخبير، شوف مكانك كده. فانا استحضر عنده حينما يكون متمكنا من نفسه يدير ذاته، اللي احنا بنسميها علم ادارة الذات.
يا سلام.
لان علم ادارة الذات ده هو اصل العلم في ادارة الكوارث، لان ما بتيجي مشكلة وبنقدر ندير ذاتنا، انا ماسك نفسي كويس، واقف رجل صلب رجال،
ما يحصلش انهيار
خالص، ويقوم يتذكر لا ويقوم يتذكر ان هو واخد عهد. مين هم؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر، الاثنين بيجمعهم ايه؟ وما بدلوا ايه؟ تبديلة. فيقوم يحس نفسه ان هو في مكان قوة، في مكان قوة هو يقدر عليه. ولكن ونلاقي الموضوع ده عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، لما كان بعض الناس يتجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس عمر، ونلاقي عمر الشاهد او الجالس في موقف يقول لك ايه؟ وارى عيني عمر تدور كالنجوم في الفلك، او عايز يقوم لكن يقول له لا يا عمر نريد غيرك. فنلاقي عمر بغلظته اللي قبل وقوته اللي قبل، بعد كده مع إدارة الغضب حينما يقال له اتق الله يا عمر، يسقط الاثنين متر وثمانين سنتي على الأرض خاشعا لله.
يا سلام.
التربية السلوكية الحقيقية، ويكون الغضب إيجابيا في مواقف أخرى حينما تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى.
في حد مبرر شرعي
طبعا، في حد مش شخصي، في حد من حدود، لا مش شخصي. شخصي ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسي ابدا. ولكن حينما تنتهك الحرمات الغضب الايجابي، في حد من حدود الله يا اسامه؟ يرى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم،
دي هنا الغضب لمصلحه المجتمع
او على الشاب طبعا،
لحراسه اوامر الله،
لتامين المجتمع حقيقه من هو ايه المعتدي يزيد في الاعتداء، ويفتكر نفسه ان هو بل يريد الانسان يفجر ان حدش قادره عليه.
أيوه.
لا ده احنا لازم نعطيك مما يعني نفس الكلى عشان تعرف ان في ضابط للمجتمع
محافظ على ارواحهم.
هو التاني مستكت، ده ساكت ابتغاء مرضات الله، مش عشان انت قوي ابدا ابدا. بعد كده نلاقي يعني لو انا بحب دايما يعني استدعي نموذج عمر رضوان الله عليه، لما كان من قبل ولما عدل سلوكه واصبح عمر، هذه الرحبه بتعلمنا كيف يتحول المسلم القوه الحقيقيه.
ده سحر الإسلام، عظمة الإسلام، إنه بيغير هو
سيدي
نفس الشخص.
يا سيدي صاحب المنتج
الذي كان شيطان في الجاهلية يصبح حوالي
صاحب المنتج الإسلام. بيقول لك الحكاية تمشي كده،
شيء عجيب.
صاحب المنتج بيقول لك اعمل واحد اتنين تلاتة، صاحب المنتج الخالق، احنا ليه عايزين نروح بعيد؟
فلما صدقوا في التزامه وإيمانهم تحولوا بجد، يعني عادوا إلى
طبعا
الإنسانية القويمة يعني.
وعلموا الإنسانية والبشرية كلها كيف يكون المرء، كيف يكون العدل، كيف تكون الرحمة، كيف يكون رجل على رأس دولة وينام في الأرض، نتيجة أنه قد مسك هذا الغضب الجاهلي من قبل، وأنه هو مسك بزمام نفسه مسك.
طيب. دكتور أنا عايز بس أنتقل من العلاقات الإنسانية، العلاقات البشرية، مثيرات الغضب، حد بيتخانق مع حد، بيشتمه بأيا كان، في علاقات بين الناس، وتعامل المسلم مع مثيرات الغضب من البيئة التي حوله، الحر مثلا من مثيرات الغضب.
نعم.
ضف له الصيام.
نعم.
أشياء كلها دوافع، ما حدش لو بيخانق دبان وشه مش بيتقال كده.
لا أنا شايف
دي بقى مفيش بشر يعني.
لا لا, لا, لا أنا شايف ده سلوك مستحدث، ما هو نفس الحكاية. أنا ممكن
لا إزاي يعني
ما أنا هقول
إزاي يدير حالة الزهق والغضب ويتكيف مع هذه
هو
الحالة.
ليه دخلت احنا جيب انا دايما ليه عبارة مشهورة روح للمشكلة قبل ما تجيلك. ليه بتستنى لما الحر يجي عليك وانت ممكن تهيئ نفسك من خلال العقل اللاواعي تقول اذا جه علي الحر انا هبقى هادي.
هو ده اللي احنا عايزينه.
انا هبقى هادي هو ممارسة السلوك الارشادي للعقل اللاواعي. وهو ده اللي خطبنا الاسلام قال لك في كل المواقف كلم نفسك كلم عقلك دير ذاتك ليس الشديد بالسرعة في اي حالة ولكن شديد من يملك نفسه عند غضب حر زهق حد كسر عليه الاشارة حد اي حاجة.
لا انا اقصد اقول فكر استحضار المعنى الايماني في الاحتساب في بتجديد النية في كل امر ممكن يخفف حتى من حرارة الجو من احساسي يديني طاقة لتخطي هذا الحاجز.
انا عايز اقول لحضرتك
بدليل يا دكتور اسمح لي ان مكة والمدينة شاء الله ان تكون هذه الاماكن المرتبطة بالنسك والشعائر في اماكن حارة جدا ومع ذلك الناس بتدفع الاف مؤلفة من
اطرح سؤالا دون قطع حديثك
في هذا الحر ومستمتعة وايه الفلسفة
اجبت يعني؟ اجبت انني اخرج وفي قلبي طاعة انني قد انشغلت بالذي بيدي كل شيء عن نفسي قانون الانشغال
وعجلت اليك ربي
لترضى
يا سلام.
وبعد ايه انا قبل ما هو رايح ارضى هو انا جواه رضيت رضي الله عنهم ورضوا عن فهو عمل هذه العجلة الإيمانية لأنه رضى وقرر أنه فيش حر
وبناء عليه بيشوف الثمرة العاجلة في الدنيا الراحة النفسية
هو ده هو. طب احنا بنتكلم هذا على الطيران وبواخر وكذا خلينا نتكلم عن 3 أشهر 4 أشهر نضرب فيها أكباد الإبل
صحيح
دول شكلهم ايه ما الذي طوع لهم نفسهم صانع اللي
الناس زمان كانت بتحب حج ازاي صحيح
ما انا بقول حضرتك
تحمل
3 اشهر ما فيش منهم شهرين حر زي اللي احنا فيهم مثلا ما
فيش حر
احنا مثلا ممكن نولع مكيف بتاع لكن دول ما فيش المكيف عندهم هو اتصالهم بالله سبحانه وتعالى ونجواهم لما الانسان يقع في مساله النجوى مع الله بينسى كل حاجه اذكر نفسي واذكر حضرتك
المشاهدين اذا دي النيه واستحضرها وتوجهها لله سبحانه وتعالى
تبدل كل شيء
بتخفف الاحمال
تنقول حضرتك
وتقوي النفس
طبعا تجعل تبدل كل شيء ولما تخرج من نفسك يتدخل المولى. خليني اقول لك نقطتين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف شديد الحراره النفسيه حينما خرج عليه اهل الطائف وفعلوا به ما فعلوا ثم اخذ يناجي ربه اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي الى اخر ما قال صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف التحول بقى حينما امر المولى سبحانه وتعالى ملك الجبال وقال له ايه والله لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين ايه لفعلت. ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله اكبر
ماذا كان رده؟ التحول كان ايه؟ لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله.
انا بقى دي عايز
تحول اكثر من رائع.
حضرتك ضربت مثل ما ينفعش يمر واحنا بنلملم يعني افكارنا في نهايه الحلقه لكن حضرتك ذكرت مثل مهم جدا. النبي لسه هيستنى الناس تتجوز وتخلف ويخرج الله من اصلابهم ما هذا الامل الممتد في لحظه المعاناه والاستضعاف؟
الرؤيه التي اراها انا في موقف الصعوبه فادير ذاتي وافرق بها عن غيري.
الله
الرؤيه المستقبليه اللي شايفها مكاني في الجنه بجواز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانه هو وقربه من الله هو استحضار
ده بيقول ارجو
طبعا طبعا ده في نقطة أروع من كده كمان من مسألة الرجاء سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول كله رائع لكن إيه حينما يفقد الإنسان كل وسائله ويقع أنه خلاص الموضوع منتهي يجي هنا التدخل من الله سبحانه وتعالى وده اللي بقى اللي بيستشعره الغاضبون المتمسكون بقضية الله سبحانه وتعالى لما يحس أنه خلاص كل الأسلحة خلاص تلاقي المولى سبحانه وتعالى تدخل. فعلها ربنا مع إبراهيم عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال يا نار فعلها مع موسى لما قال له قومه إنا لمدركون قال كلا نافية قاطعة إن معي ربي سهدين.
نحن ليس فينا أنبياء ختمت النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس لسنا في زمن المعجزات لكن ربنا عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء هو الرب الذي سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت طاقة الأمل والرجاء لا مفتوحة. سنعود إلى نقطة البداية في إدارة كل الأزمات وكل الكوارث كل الانفعالات السلبية بكلمتين وصية النبي لينا خصوصا في شهر الصيام إذا كنا نريد أن يتقبل الله منه لا تغضب ولك الجنة. حديثي معك ممتع وأنا أستفيد على المستوى الشخصي الحقيقة وكل كلمة تحتاج إلى حلقات لكن في النهاية بشكر أستاذنا الدكتور محمد مختار صالح، أستاذ الصحة النفسية والمفكر الإسلامي الكبير، جزاك الله خيرا، أشكرك شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم، ومع ليلة جديدة من ليالي الندى في شهر الندى والحب والخير والأزهار والأنوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره
نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شدا، والثور بل له تمثل والندى،
طاب المساء إذا اجتمع على الهدى.